بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا أن قول الله سبحانه وتعالى في أول آية من آيات الصيام فيها عدة تقسيمات، وهي قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية تشير إلى أن أقسام الناس في ميدان السباق ثلاثة: فقسم متسابق، وقسم متنافس، وقسم متسارع. وهذا يؤخذ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. جعل الله سبحانه وتعالى شرط دخول مضمار رمضان هو الإيمان، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لذلك يقول الحسن البصري عن شهر رمضان: إن الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. إذن دخول السباق في رمضان شرطه الإيمان، ثم بعد أن يدخل المتسابق هذا الميدان وهذا المضمار يبدأ التنافس أهل الإسلام فيما بينهم، وكذلك يتنافسون مع الأمم السابقة. وهذا يؤخذ من قول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. هذا يشير إلى معنى التنافس. وقول الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك، أي وفي هذا الميدان، فليتنافس المتنافسون. ولكن ليس كل من يدخل ميدان السباق ويدخل المنافسة يصل إلى الهدف أو يصل إلى الجائزة أو يصل إلى النهاية. الذي يصل هو المتسارع. لذلك قال سبحانه وتعالى في هذا المعنى في هذه الآية، قال: لعلكم تتقون. هؤلاء هم الذين يتسارعون. ومن أين يؤخذ هذا المعنى؟ من قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال: أعدت للمتقين. وهذه القسمة كذلك تشبه قسمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، عندما قال: من رحم في رمضان فهو المرحوم. هذا صنف المتسارع الذي عرف الهدف ووصل إليه، وهم من جمعوا ثلاثة أشياء: الإمساك عن المفطرات الحسية، والإمساك عن المفطرات المعنوية، وكذلك الاجتهاد في العبادات والطاعات التي تبلغهم الآخرة. هذا الصنف الأول هو صنف المرحوم. وصنف ثاني قال: ومن حرم خيره، أي خير هذا الشهر، قال: فهو محروم. وهو الصنف الذي حقق الإمساك عن المفطرات الحسية ولكن لم يحقق الإمساك عن المفطرات المعنوية، من غض البصر واستماع الحرام والمشي إلى الحرام وجلوس مجالس الحرام. هذا ما حقق الإمساك عن المفطرات المعنوية والتي هي أهم من المفطرات الحسية. وكذلك من باب أولى أنه ما اجتهد في الطاعات والعبادات. وصنف ثالث صنف ملوم، قال: ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم، بأنه فعل وحقق المفطرات الحسية وحقق المفطرات المعنوية ولكن فرط في الاجتهاد في العبادات في هذا الشهر، لذلك لم يبلغ الهدف بشكل صحيح. وقول الله عز وجل: لعلكم تتقون، تشير إلى أمرين مهمين. قال: لعلكم تتقون، وجاء بفعل المضارع، وفي اللغة الفعل في زمن المستقبل يشير إلى الاستمرارية والديمومة، في إشارة إلى أن التقوى المطلوبة تحصيلها في شهر رمضان هي التقوى المستمرة الدائمة التي يبقى أثرها طيلة العام. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى رمضان شهرا يحصل فيه العبد التقوى فتنفعه طيلة 11 شهرا. ذا قال لعلكم تتقون. وقول الله عز وجل لعلكم تتقون كذلك يشير إلى أن الصيام صيامان: صيام حقيقي وصيام صوري، صيام حسي وصيام معنوي، صيام الجوارح وصيام القلب، صيام وسيلة وصيام غاية. فالذي يصوم ويحقق التقوى في سلوكه وفي عبادته وفي معاملته مع الآخرين فهذا حقق الغاية المنشودة من الصيام. أما الذي يصوم بمجرد صيامه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات الحسية فإنه ما صام الصيام الحقيقي. وهذا يقودنا إلى قضية مهمة جدا يغفل عنها كثير من الصائمين: ما إن يدخل شهر رمضان فيبدأ الناس بالاجتهاد بوضع برنامج والخطط ويقولون ماذا سنفعل في شهر رمضان، كم ختمة سنختم، وكم صدقة سننفق، وكم صائم سنفطر، وأين سنذهب ونصلي من يختم القرآن، وكم دعاء سندعو، إلى غير ذلك من العبادات وصلة الرحم وغيرها. وهذا أمر طيب، ولكن قول الله عز وجل لعلكم تتقون يشير إلى معنى دقيق ذكره الإمام الشوكاني في تفسيره. قال: لعلكم تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة أي الصيام، لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعي المعاصي. وهذا معنى دقيق ومهم جدا. فالأصل أن الذي يريد أن يحصل الثمرة المرجوة من الصيام لابد أن يفهم معنى الصيام، والصيام معناه الإمساك، الإمساك عن المفطرات الحسية. ولكن الله سبحانه وتعالى ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإمساك، قال كتب عليكم الصيام، في إشارة إلى أن هذا الإمساك لن يكون إمساكا كاملا حقيقيا حتى يكون الإمساك فيه عن المفطرات الحسية والمفطرات المعنوية. وحتى يحقق العبد الإمساك عن المفطرات المعنوية لابد أن يفهم معنى هذا الشهر، لماذا جاء 30 يوما، ولماذا قال الصيام، ولماذا قال لعلكم تتقون، في إشارة إلى معنى الامتناع وإلى معنى الترك وإلى معنى الإحجام. فإن غاية هذا الشهر هو الترك وليس الفعل. الفعل يأتي بالمرتبة الثانية. تجدون كثيرا من الناس لا يقولون ماذا سأترك من الكبائر، وماذا سأترك من المحرمات، وماذا سأترك من المعاصي، وماذا سأترك من العوائد والأخلاق السيئة التي اعتادها العبد خارج رمضان. هذا هو الأصل. لذلك هنا قال لعلكم تتقون، والتقوى فيها شقان. الشق الأول والأهم هو الترك، أن تترك المحرمات، وهذا يسمى التخلية، والتخلية دائما مقدمة على التحلية. إذا أراد الإنسان أن يزرع أرضا وفيها من الآفات وفيها من الحشرات وفيها من الأمور التي قد تضر بالزرع، فإنه يبدأ بالحرث ويبدأ بالتنظيف ويبدأ بقلع هذه الآفات، حتى إذا ما وضع البذور فإنها تكون على أرض طيبة فتخرج الثمار طيبة. لذلك هذه قضية مهمة، ينبغي للإنسان أن يقول ماذا سأترك قبل أن يقول ماذا سأفعل. لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى دقة هذا المعنى عندما قال كما في البخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور. ما قال من لم يختم القرآن كذا ختمة، أو من لم ينفق كذا نفقة، قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن لما ذكر العبادات قال من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، من فعل كذا فله أجر، هذا يبلغه الآخرة. ولكن حتى ينتفع العبد من معنى وروح وحقيقة الصيام وسر الصيام وجوهرة الصيام وفلسفة الصيام لابد أن يترك. لذلك عدم الانتباه إلى هذا المعنى يجعل كثير من الصائمين يدخلون شهر رمضان ويخرجون منه بلا تأثير وبلا تغيير، يدخل رمضان ويخرج رمضان وما زال مصرا على الكذب وعلى الغيبة وعلى الغش وعلى الخداع وعلى سوء الظن وعلى التكبر على عباد الله وعلى عقوق الوالدين، وهكذا جميع هذه الآفات مستمرة. لماذا؟ لأنه لا يفكر ماذا يترك. فالذي يمسك عن المفطرات الحسية ولم يمسك لسانه عن الآفات، آفات اللسان، فكأنه ما صام، ولم يمسك نظره عن النظر الحرام كأنه ما صام، ولم يمسك سمعه، ولم يمسك قلبه عن الحقد والغل والحسد والبغض والفرقة بين المسلمين، هذا كأنه ما صام. وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى في حديث آخر، قال كما في كذلك البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: والصيام جنة. ما معنى جنة؟ أي وقاية وحماية وحرز للصائم من المعاصي ومن المحرمات. ثم قال وأكد هذا المعنى: وإذا كان يوم صوم أحدكم، ما قال فليقرأ كذا وليفعل كذا وليختم كذا، قال فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية ولا يجهل، وذكر مثالا عمليا لهذا المعنى، قال: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ما معنى فليقل إني امرؤ صائم؟ أي أنا صائم، وليست من أخلاقي أن أرد السباب بسباب أو أن أرد القتال بقتال، لأن معنى الصيام الترك، فلا بد أن يحبس نفسه ويلجم نفسه ويمسك نفسه عن المحرمات. وكذلك في حديث ثالث يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هنا قال أغض للبصر وأحصن للفرج، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم علاج، علاج للمعاصي، لأنهم قالوا الإنسان إذا شبعت بطنه جاعت جوارحه، إذا شبعت البطن من الطعام فإن مجاري الدم التي يجري فيها الشيطان تتوسع، فإذا توسعت جاعت الجوارح فتتوق إلى المعاصي والشهوات، وإذا جاع البطن في الصيام فإن المجاري تضيق والنفس تتهذب وتزكو فتشبع الجوارح وتضعف دواعيها عن المعاصي. وكذلك في حديث آخر وأختم به في هذا المعنى الذي هو معنى الترك، هذا الشهر ثمرته الترك لا الفعل، الفعل يأتي بالمرتبة الثانية زيادة خير، ولكن الأصل هو الترك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد بسند صحيح أنه قال: صوم شهر الصبر، سمى هذا الشهر شهر الصبر، والصبر هو الحبس، حبس النفس عن التشكي وعن الجزع وعن التسخط. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب نواحر الصدر، الأدران والوساوس والحقد والأغلال التي في الصدر علاجها ديمومة الصيام. لذلك بعض الناس يقول: أنا صمت يوم ويومين وما زالت الشهوة قائمة، الذي لم يتزوج. لذلك الصيام المقصود فيه الاستمرار، قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. لذلك رمضان هي دورة تدريبية ومعسكر تأهيلي لتطويع النفس وترويضها وتطبيعها واستمراريتها على ترك المباحات حتى تقود العبد لترك المحرمات. هذه هي فكرة وهذه خلاصة وسر وهدف الصيام لتحقيق التقوى المستدامة، إن صح هذا التعبير المعاصر، تحقيق التقوى المستمرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفقه حقيقة الصيام فيلجمه هذا الشهر عن كثير من المحرمات والمعاصي والعوائد السيئة التي اعتادها خارج رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.